أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في ذكر هذه الأقسام في عملية الوضع، وتجدر الإشارة قبل الخوض إلى البحث الآخر في هذا البحث، وهو إن أطلنا نسبيا بما يناسب طبعا هذه المرحلة، وإلا أن على مستوى طبعا الأبحاث الخارج مثل مسألة الوضع ربما يظل فيها الطالب شهر أكثر حسب الطرح، ولكن لها فائدة جليلة كما يعبر السير الخوي قدس الله نفسه الزكية في كتاب الدراسات اللي هي دورة من دورات الأصول له في تقرير السيد علي الهاشمي أبو سيد محمود الهاشمي، وتقرير الدراسة 4 مجلدات دورة أصولية. فهناك في بحث الوضع يقول السلخوي: وأن أطلنا في بحث الوضع إلا أنه له ثمرات جليلة، ويذكر بعض الثمرات، لأن هذا مرتبط بفقه اللغة من جهة، ومؤثر حتى في بعض الأطر في بحث المسائل العقدية كما إن شاء الله سيتضح جليا. على كل حال، يعني وأن كنا الآن بما تأخرنا نسبيا بما يتناسب مرحلة الكتاب، إلا أنه بحث الوضع بحث مهم جدا. نحن الآن في هذا البحث، بعد أن تحدثنا عن الأقسام الأربعة وأثبتنا في البحث السابق أن ما هو المعروف بين الأعلام أن القسم الرابع يعني الموضوع الوضع خاص والموضوع له عام، قلنا هذا مستحيل، لأن ما تصور لم يقع له أو لم يوقع أو لم يوضع له لف، وما وضع له لف لم يتصور كما أشرنا في البحث السابق. بقي الآن الحديث في القسم الثالث، لأن القسم الأول والثاني قلنا من البداهة بمكان وقوعان وفضلا عن إمكان، لكن الكلام كل الكلام إن في القسم الثالث. في القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، مثلوا لهذا القسم والذي وضحناه فيما تقدم، مثلوا له بالمعاني الحرفية، يعني نظروا له بأنه بعد إثبات أنه أمر ممكن لا إشكال فيه وقع كلام، هل واقع أو لا؟ قلنا ما عليه الأعلام خصوصا كما هو من زمن، يعني كما ينقل من زمن الجرجاني وما بعده من علماء أصول وعلماء منطق وما شابه ذلك، قالوا بإمكانية القسم الثالث، فنظروا له يعني انه ممكن واقع. البعض قال انه ممكن ولكن لم يقع، يعني ما له موارد، ما له مصادر صح التعبير، ولكن ما عليه المعروف من الاعلام هو لان القسم الثالث امر ممكن، هذا اولا، وثانيا واقع، يعني له مصادر صح التعبير في الخارج وما شاكل ذلك. ما هو المثال له؟ قالوا المعاني الحرفيه. من هنا بدأ المصنف عليه الرحمة، وجملة يعني وكثير من خاض في هذا خصوصا من المدرسة الأصولية عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بدأوا في أولا توضيح وتنظير وإعطاء تصور رؤية عن المعنى الحرفي. أولا لابد في الرتبة السابقة نفهم ما هو المعنى الحرفي، ما هي الآراء فيه، ما هو الرأي الصحيح فيه، بعد ذلك المرحلة الأخرى تأتي لأنه هذا المعنى الحرفي الوضع له عام والموضوع له عام، أو كما يرى صاحب الكفاية مثلا كما سيأتينا، أو الوضع عام والموضوع له خاص كما يرى جملة المحققين ومنهم الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي. هاتان مرحلتان في البحث. نحن الآن على ماذا؟ في ضفافي وبحري وعمقي ما شئت حسب الانتقال في هذا البحث، أننا الآن إين في المرحلة الأولى من البحث، ما هو المعنى الحرفي. المصنف ابتدأ هنا بتحقيق معنى الحرف، وهل أن المعنى الحرفي يمتاز عن المعنى الاسمي أو لا يمتاز المعنى الاسمي. هنا ذكر آراء في المقام، في البداية كمن باب تبسيط للمطلب فقط أعطى مثال لكي يركز في ذهنكم، ونأتي على الأقوال. المعنى الحرفي طبعا نظر له بالحروف، معذرة، المعنى الحرفي يعني عنوان العام. الآن انسوا الآن الموضوع عام الموضوع له خاص، الآن صبوا الجهد في البحث في المعنى الحرفي. ما هو المعنى الحرفي؟ ما هو الفرق بينه وبين المعنى الاسمي؟ ما هي الآراء في ذلك؟ ما هو الرأي الصحيح؟ يعني كأن بحث مستقل عما نحن فيه. بعد ذلك إذا نضج هذا البحث ونقح ووضح نأتي في ما نحن فيه، عشان لا يصير خلط ما ربطه بالوضع ما ربط، يعني تخفز على الدنيا. واضح؟ فالآن نحن في هذا الصدد. المعنى الحرفي هو عنوان عام يشمل الحروف في، على، إلى، من. هذه الحروف بلا إشكال لها معاني، يعني مثلا في تعني الظرفية، في الظرفية، مثلا علي في الدار. من تعني الابتداء، سرت من بغداد إلى ساحل العاج. من ابتدائية إلى تعني الانتهاء مثلا. على تعني الاستعلاء، وهكذا. هذه معاني. هذا طبعا المعنى لما نقول معنى حرفي كما سيتضح لا يختص فقط بهذه حروف الجر مثلا، لا يشمل حتى اسم الموصولات، التي، الذي، هذه أسماء الموصول كذلك أم هي كما سيتضح، كذلك أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء، وهكذا. على كل حال هيئات الفعل مثلا، هيئات الفاعل مثلا، هيئة هذه نسبة الفعل إلى الفاعل، هذه نسبة. إذن عندما يطلقون العلماء المعاني الحرفية يقول المعاني الحرفية هي ليس مختصة فقط بحروف الجر، وإن مثل له في وعلى وكذا، لا هي تشمل كما هو سيشير إلى هذه النقطة مؤخرا. إذن هذا التصور الأولي للمعنى الحرفي، لما بعد نحلل الأقوال فيه. المعنى الاسمي في القبال، لا هذه الأسماء، زيد، إنسان، علي، أحمد، مدينة، سيارة، كذا وهكذا، سموا هذه معاني اسمية. إذن عندنا معاني حرفية وعندنا معاني اسمية. هذا كأمر تصوري أولي بسيط ساذج. الآن نأتي نسأل، ما هو الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ وجدت في مقام الإجابة على هذا التساؤل نظريات ثلاث. النظرية الأولى قبل، هو قدم مؤخر أو نحن نقدم ونؤخر، النظرية المعروفة عند، كما يقولون عند علماء اللغة، بعض علماء اللغة، هذه النظرية تقول أن المعنى الحرفي أو المعاني الحرفية ليس لها معنى في ذاتها أصلا، ليست لها معاني. لاحظ، لم توضع لمعان أصلا، يعني ما وضع الواضع هذه الألفاظ لمعان، في وعلى وكذا وبقية مثلا ترى أسماء الإشارة، أصلا لا تدل على معان،
يعني بشكل مستقل لا تدل،
لا لا مطلقا، لا مستقل،
لا بشكل
لا مستقل ولا غير مستقل،
سواء
لا 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 أصلا، لأنه يأتي إن شاء الله في قبال الرأيين الآخرين. أصلا لا تدل على معاني، لا تدل على معاني، كل وظيفتها من صح التعبير فقط، كل ما هناك من وظيفة لها مثل علامات الإعراب. شنو لما تقول حدثني، كمثل حدثني زرارة أو حدثنا زرارة، هذه علامة الإعراب فقط، أشرت إلى أنه فاعل. أما نفس هذه الضمة بما هي ضمة الآن ما لها معنى، الكسرة ما لها معنى، الفتحة ما لها معنى وهكذا. فجعلوا الحروف أو المعاني الحرفية أو الحروف إن صح التعبير في هذا المقام جعلوها كالمعاني إن صح التعبير جعلوها ماذا؟ كعلامات الإعراب لا معنى لها. هذا رأي لبعض الأعلام على كل حال، لكن علماء أهل اللغة مو علماء أصوليين، بعض علماء أهل اللغة يتبنوا مثل هذا الرأي.
هذا رأي أهل اللغة.
إيه من أهل اللغة. نعم. فيتبنوا هذا الرأي، ولكن هذا عشان نناقشه مرة واحدة بشكل سريع، هذا الرأي غير تام. مرة نعطي عناية في البحث لأن عندنا الرأيين الآخرين المهمين. هذا الرأي غير تام. لماذا؟ لأنه من هذه أول الكلام من يقول بأن ليس لها معاني؟ هذه نظرية خاطئة، لأنه توجد نظريات أخرى تقول لها معاني، هذه في قبال تلك النظرية، يعني أنه السلب الكلي لا معاني لها مطلقا، لا مثلا استقلالا ولا بغيرها مثلا، هذا غير ممكن أساسا، ما مقبول. إذن في قبال أنه توجد نظريات أخرى تقول خلاف تلك النظرية، هذا أولا. ثانيا أنه حتى هذه عندما نظرتم لها بعلامات الإعراب، أول الكلام من قال لكم أن علامات الإعراب لا معاني؟ لا، عكسها، معنى تشير إلى أن هذا فاعل فرضا، هذا مفعول به، هذا مجرور مثلا في الجملة، فيوجد معنى في الجملة، يعني لو لا نعم
الدرجة الأولى دلالة مو معنى بالذات،
يعني أحسنتم دلالة على معنى. لاحظ أحسنتم، فهذه الدلالة على المعنى إذن هناك شيء تشير إليه هذه هذه علامات الإحراب، لا أنها محض شيء لا معنى له إطلاقا، لا حتى على نحو الدلالة والإشارة وما إلى وما شاكل ذلك. واضح؟ إذن هذا الرأي نوقش طبعا بعدة مناقشات، ولكن كما لا نريد أن نطيل فيه، ويأتي طبعا هو مناقشته، ولكن لماذا هو يأتي بعد مناقشة يعني مناقشته بعد ذلك بشكل سريع؟ لأنه يقول إذا أثبتنا نحن صحة الرأي الثالث أصلا هو يبطل الرأيين الأول والثاني. إحنا فقط هذا باب الإشارة التوضيحية فقط، فذلك ما لا نعتني كثيرا بهذا الكلام. إذن القول بأنه أصلا لا معاني لها وأنها كعلامات الإعراب، قلنا أولا هذا الكلام غير تام من جهة أولا، ومن جهة ثانية نفس التنظير بعلامات الإعراب في غير محله، فلو قبلتم أنتم هذا التنظير يعني يكشف أن لها معنى ولو بأي نحو من الأنحاء، فهذا الإنكار في غير محله. هذا بعد الرأي الأول. الرأي الآخر إخواني وهو المنسوب إلى صاحب الكافية شيخ الرضي المعروف صاحب الكافية في علم النحو، له هذا الرأي أن نذكره، وأيضا هذا الرأي لأحد كبار علماء الأصول من المتأخرين اللي هو الشيخ الأخون صاحب الكفاية، صاحب الكافية وهذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، ولكن بلا أشكال الدقة الأصولية والتحقيق الأصولي حتما يعني من نصيب صاحب الكفاية لا من نصيب صاحب الكافية، لكن في النتيجة عالم لغة له وجهة نظر متقاربة، ولكن التحليل والتحقيق العلمي والدقة العلمية موجودة ومن نصيب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكي. هنا نحن بعد ما يهمنا رأي ذاك صاحب الكافية، هنا رأي من؟ صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ممكن عرض رأيه بشكل مختصر، يقول أنا أعتقد، وهذا الاعتقاد الحق عليه أحيا وعليه أموت مثلا، أعتقد أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي معنى لهم معنى واحد حقيقة وذاتا وسنخا، نفس المعنى الموجود في حرفي نفس المعنى الموجود في الظرفية اللي معنى اسمي، لأن لو أخذت الظرفية بما هي ظرفية هذا يصير معنى ماذا؟ اسمي، ونفس في اللي هم تعني الظرفية هذه يقول سواء في أو الظرفية هذه وضعت لمعنى واحد وهو الظرفية بما هو ظرفية. إذن المعنى المعنى الحرفي مثل لفظ في والمعنى الاسمي هم لهم معنى واحد. مثال آخر مثل الابتداء. الآن الابتداء مفهوم الابتداء هذا مفهوم الابتداء مفهوم الابتداء إن صح التعبير وضع الواضع له لفظان هو معنى واحد وضع الواضع له لفظين معذرته اللفظ في من كلمة من و
الابتداء
و ابتداء أو ابتدى ابتداء أو ابتدى أو الابتداء أقول
الابتداء المصدرية أفضل
أحسنتم الابتداء فعندنا من وعندنا الابتداء من حرف والابتداء اسم معنى اسمي معذرة هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي هم لهم معنى واحد وهو نفس الابتداء لكن تارة تشير إليه بحرف من وتارة تشير إليه بحرف بكلمة ماذا ابتداء ولا الحقيقة واحدة ما الفرق يا صاحب الكفاية بينهما يقول الفرق إنما هو في اللحاظ يقول إذا لاحظت هذا المفهوم بما أنه متقوم بالطرفين قائم في غيره فهو معنى حرفي مثل سرت من النجف إلى الكوفة عندك أنت سرت من النجف إلى الكوفة فمن هذا حرف تقوم بمن بطرفين فأنت لاحظت هذا الحرف من متقوم بطرفين فصار معنى حرفية وإذا لا هذا المفهوم لحقته مستقلا مثلا ابتداء سيري من النجف إلى الكوفة ابتداء معنى اسمي لحقته ماذا مستقلا يعني تلحقه في عالم الذنب لحاظ ماذا مستقل إذن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي معنى واحد حقيقة واحدة إلا أنهما يختلفان فقط بالاعتبار واللحاظ فقط عرفت شلون القضية الآن فإذا الشيخ رحمة الله عليه صاحب الكفاية لا يرى فرقا جوهريا ذاتيا سنخيا حقيقة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسم يقول هم حقيقة واحدة ولكن الاختلاف إن فقط باللحاظ الآن يأتي سؤال هذا اللحاظ متى يلحظه هل هذا اللحاظ قيد في الواضع أو في المعنى هذا اللحاظ لحاظ أنه معنى يعني تلحظه في غيره أو تلحظه في ذاته تلحظه في غيره أو لا تلحظه في غيره هذا القيد قيد في نفس نفس المعنى مقيد أو لا الوضع أنت في حال وضعك جعلت لحظت هذا اللحاظ يعني سمو قيد في اللحاظ في الوضع لا في المعنى عندك معنى وهو معنى الابتداء حضيان الآن هذا معنى الابتداء هو مقيد نفسه مقيد بماذا بالآلية كونه آلة في غيره أو آلة لغيره أو في غيره أو أنه مستقل عن غيره هذا القيد للمعنى أو لا لعملية الواقع للمرحلة الثانية إن صح التعبير في حالة لحاظك يقول المصنف عليه الرحمة صاحب الكفاية يقول لا هذا القيد إنما في الواضع وليس في المعنى يبقى المعنى حقيقة واحدة أنا في حالة الآن وضعي أضع المعنى الحرفي اللي هو نفس المعنى الاسمي أضع المعنى الحرفي أضع هذا اللفظ من كمعنى حرفي في حالة عدم في حالة ماذا تقومه بالطرفين في حالة لحاظ أنه متقوم وذائب وقائم إين في الطرف وتارة ألحظ أن هذا المعنى مستقل غير ذائب إين وغير متقوم في الطرفين لعن اللحاظ الاستقلالي يسموه. عندنا لحاظان، لحاظ آلي ولحاظ استقلالي. اللحاظ الآلي يعني الحظ قائم في غيره، واللحاظ الاستقلالي قائم في ذاته وفي نفسه، هذا يسمون اللحاظ الاستقلالي. إذن القيد هذا اللحاظ، لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالي، أين يكمن؟ في مرحلة الوضع لا مرحلة المعنى، ولا المعنى هو ماذا؟ أمر واحد، واضح؟ ولذلك بهذا المعنى هو يرد على إشكال، يرد عليه إشكال. نقول نشكل عليك شيخنا الجليل ونقول لك أنت إذا قلت أن المعنى الحرفي نفس المعنى الاسمي، أن المعنى الحرفي نفس المعنى الاسمي، إذن يحق لي أن أقول ماذا؟ النجف ابتداء الكوفة، أو سرت ابتداء النجف مثلا نهاية الكوفة. يعني إذا بهذا المعنى إذا قلت أنه معنى واحد، يلزمك أيها الشيخ الجليل أن يكون ماذا؟ أضع لفظ ابتداء بدل المن، أو في بدل الظرفية. مثلا أقول زيد في الدار، أرفع في ماذا أضع بدالها؟ الظرفية، زيدون الظرفية الدار. هذا خلاف يعني أنه أن يكون كليهما يدل على نفس المعنى، أصلا الجملة غير تامة.
يكون اشتراك 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 معنى بغير مرجح
أيضا. أي بأنه زيد الظرفية الدار، هو الويش زيد في الدار. أنت إذا قلت أن في نفس الظرفية والظرفية نفس في، هي معناها معناها الظرفية، فرفعت في وضعت ماذا؟ الظرفية. واضح هذا الكلام ماذا؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول له شيخنا هذا غير صحيح. يقول أنا مو مقصودي هكذا، أنا عندما أقول لكم أنه معنى واحد، معنى حقيقة وصحيح، حقيقة استعمال حقيقي مو مجازي، استعمال في مكان الظرفية أو الظرفية مكان في استعمال حقيقي، ولكن هذا مو في مرتبة هذا في مرتبة المعنى، لكن في مرتبة الواقع لابد أن تلحظ هذا المعنى. أنت لابد أن تلحظ، لأنه الواضع اشترط، قال أضع في إذا لحظتها متقومة أين؟
بالطرفين.
وأضع الظرفية إذا لم ألحظ الطرفين. أحسنتم. فبهذا يقول أنا أرفع هذا الإشكال، لكن هذا تام أو ليس بتام؟ يأتي المصنف هنا يرد عليه بعدين في الأخير، في البحث الأخير يرد عليه يقول لا، افترض أنه بخالف هذا الشرط، الواضع اشترط، أنا ما بلزم بها الشرط، هل استلزم العصيان عن مني في علم اللغة؟ بخالفه، ماني بضع لفظ في بدل الظرفية ولا أشترط ويش اللحاظ وعدم اللحاظ. هذا يأتي إن شاء الله في النقطة الأخيرة. إذا ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية من مسألة ماذا؟ من مسألة دفع هذا الإشكال فيه كلام بين الأعلام، يعني غير تام في الجملة. الآن بيأتي إن شاء الله النقطة المثير لها مثال تقريبي الآن، بأنه هذا اللحاظات اللي يذكرها الشيخ صاحب الكفاية، اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي أو اللحاظ الاستقلالي في المعنى الاسمي، لا تدخل في حقيقة المعنى بل في عملية ماذا؟ الواض واللحاظ وما شكل ذلك، بهذا المثال التقريبي اللطيف. وهو مثال لو كان واحد عنده ابن ولد من شدة حبه لا سماه باسمين مثلا، هذا معنى واحد، ولد واحد معنى واحد صحته، ولكن قال أسمي ابني في الليل علي وفي النهار محمد، واضح؟ فيقولون هذا قيد الليل وقيد النهار داخل في حقيقة معنى الولد أو ليس بداخل؟ ليس بداخل، هو ولد في الليل وولد ماذا؟ في النهار. فإذا الليلية والنهارية ليست لها مدخلية في هذا المعنى، هو معنى الولد واحد، الولد هذا الولد الخارجي الآن صح التعبير، لكن وضع الواضع وهذا أمر ممكن، أقول لكم سموا ابني في الليل ماذا؟ علي، وأسموه في النهار محمد. إذن هذا اللحاظ، اللحاظ الأول أو اللحاظ الثاني ليس دخيلا إين؟ في المعنى الموضوع،
هذا رأي صاحب الكفاية.
أي ولكن فقط كل ما هناك لحاظ في عالم اللحاظ، أو منظور إليه في عالم اللحاظ فقط والاعتبار، وكما أشرنا هذا يدخل في حقيقة الوضع لا في حقيقة المعنى. إذن المعنى واحد. كذلك الآن هذا المثال تعالي للمؤثل له وفيما نحن فيه، يقول المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ماذا؟ حقيقة واحدة. لكن أنت في حالة وضعك إذا الوضع قال إذا بتلحظ المعنى استقلالي يكون ماذا؟ اسميا. إذا كنت تلحظ اللحاظ الآلي فهو حرفي، لكن هذه اللحاظ وهذا اللحاظ لا يدخل لا يؤثر في حقيقة المعنى، بل أن المعنى معنى واحد لا يتغير. هذا تقريبا ما يمكن أن يذكر في نعم. يعني بعض الأعلام هنا مثلا جعلها ثلاث نقاط اختصار المطلب، أنا عجبتني الاختصار، وهو أنه أولا يعني خلاصة ما يريد بصاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكي، أولا إن معنى كلمة من وابتداء واحد، وهو مفهوم، وهو مفهوم الابتداء. إحنا مثلنا على من والابتداء، من والابتداء وإن كانت كلمتان لكن مفهوم ماذا؟ مفهوم واحد. هذه خلاصة نظر صاحب الكفاية ثلاث نقاط ليريد يقيد البحث. يقول هكذا إن معنى كلمة من وابتداء واحد، وهو ما هو؟ مفهوم نفس مفهوم الابتداء، واضح؟ وليس الاختلاف إلا فقط في اللحاظ الآلي واللحاظ ماذا؟ الاستقلالي. أعيد، إن معنى كلمة من وابتداء واحد وهو مفهوم نفس الابتداء، ولكن الاختلاف أين يكمن؟ لا يكون إلا في اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن اللحاظ ليس جزءا من المعنى، بل هو قيد أين؟ في عملية الوضع. أحسنتم، أن اللحاظ ليس جزءا من المعنى. هذا اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي ليس نخيلا أين؟ في المعنى، بل هو داخل أين إخواني؟ داخل في الوضع. أحسنتم، قيد في الوضع، قيد واضح إن شاء الله للنقطة الثالث. أن استعمال كلمة من بدل كلمة ابتداء أو استخدام كلمة ابتداء بدل كلمة من استعمال حقيقي عند صاحب الكفاية وفي المعنى الموضوع له، لكن يقول هنا لا نلحظ الواو. نعم، إذا لاحظنا الوضع ما يجوزك تستخدمه بكيفك. يعني بلا واو نعم ابتداء ومن تستخدمها واحدة مكان الأخرى، هذا إذا ما تلحظ. إذا لاحظت الوضع اللي هو مقيد بالآلية والاستقلالية يختلف، ولقه يدفع الإشكال بهذه النقطة الثالثة، وإحنا دافعه تام أو غير تام بحثه في محل. قيدتم هذه النقاط الثلاث. الآن تقريبا إحنا خلصنا من رأيين، خلنا نطبق العبارة شيء من العبارة عشان لا يفوتنا المطلب. قال عشان لأن بعدين عندنا رأي من الرأي الأخير. قال وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي. مر إخواني واضح لهون البحث إن شاء الله. أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة، هذا وهذه والضمائر هو وهي والموصولات اللا التي والذي والاستفهام هل ونحوها. هذه كلها طبعا يسموها معاني حرفية مضافا إلى هيئات الجمل وكذا والنسب كما سيتضح المثال اللي رح يذكر المصنف الأخير. لكن يقول المصنف وقبل إثبات ذلك إن هذا موضوع عام وضع عام موضوع له خاص، يقول لا تريثوا، مطلب شيق ومهم وجميل لا بالتفات إليه. وقبل إثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم، يعني ما هو الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة أقوال. يعني أولا إن الموضوع له في الحروف، هذا رأي صاحب من الكفاية الأصول المعروف صاحب الكفاية الشيخ الأخون قدس الله نفسه الزكية، وهم يظهر من عبارات صاحب الكافية شيخ الرضي، ولكن ليس طبعا بعمق ما يذكره صاحب الكفاية. إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها، المسانخة للحروف. مثل ما إيش يعني؟ فمعنى، هذا يوضح المعنى المسانخة بين هذا اللفظ الكلمة. فمعنى من أو من، معذرة، من الابتدائية هو عين كلمة الابتداء بلا فرق في عالم المعنى، معنى واحد. وكذا معنى على، وكذلك معنى على معنى كلمة الاستعلاء، ومعنى في معنى كلمة الظرفية، كلها يقول معنى ماذا؟ بمعنى واحد. الآن ما أين يكمن الفرق؟ قال وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي أن الحرف، المعنى الحرف في وعلى ومن أو من، معذرة، وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، يعني باللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي يعني ما يكون متقوما بغيره، أصل ما تظهر حقيقة، ما تتجلى إلا من خلال ماذا؟ من خلال غيره. أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه، بل اللفظ يكون يعني الكلمتين إن صح التعبير هي هم تظهران ماذا؟ حقيقة هذا المعنى الحرفي. ذهبت من البيت إلى المدرسة، لولا الكلمات ما 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 يقوم لها قائمة هذه الحروف إن صح التعبير. أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ مستقلا إن في نفسه، يلحظ نفس الابتداء، ملحوظ في نفسه الابتداء، الانتهاء، الاستعلاء، يعني تفهمها، يعني تأتي بذهنك بلا حاجة أنها تتوقف على معاني غيرها، بينما أقول لك في ما تفهمها إلا من خلال ماذا؟ طرفيها، يعني لابد أن لها وعاء صح التعبير يحملها، يبرزها، يجليها، وإلا بلا طرفين تبقى محتار. أقول لك في ما نتصور شيء، عكس ما أقول لك الظرفية، تصور مفهوم الظرفية. أقول لك على، شنو على يعني؟ وإيش اللي على شيء مثلا التعبير؟ ما تتصورها إلا من خلال الطرفين. بينما أقول لك الاستعلاء، لا تلحظها مستقلا تماما. قال والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معنى إذا لوحظ مستقلا إن في نفسه. مثلا الآن مفهوم الابتداء معنى واحد، وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني ماذا؟ كلمة من، لكن الأول له الابتداء، كلمة لفظ الابتداء وضع له لمفهوم الابتداء، لمعنى الابتداء وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل ماذا؟ مستقلا في نفسه. كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا، ابتداء هذا تفهم مستقل في نفسه، ابتداء، لاحظ. والثاني له من، وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل ماذا؟ غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل سرت من النجاة، رزقنا الله وإياكم. واضح؟ هذا ماشي بقى غير مستقل. فتحصل إن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم إن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره، وغير مستقل في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى في كليهما ماذا؟ واحد، والفرق بين وضعيهما ها. إذن في المعنى واحد، ولكن أين الفرق يكون؟ في عملية الواو في بين وضعيهما، إنما هو في الغاية فقط، يعني في عالم اللحاظ والاعتبار، يعني ألحظها أعتبرها هكذا تكون اسمي، أعتبرها كذا تكون ماذا؟ حرفي. بقي مطلب لطيف وهذا إن صح التعبير، وإن كان نجيبه بعدين الأفضل، ولكن هو بعد قال لازم هذا القول لأنه استكمال النظرية. يلزم من كلام صاحب الكفاية عليه الرحمة أن هذا التحليل ذكرته من تحليل أو من كلام أو من نظرة، يلزمك أن يكون الموضوع أو الوضع عام والموضوع له عام.
على القسم الثاني،
أي على القسم الثاني أحسنت. كيف الآن؟ لاحظوا إياه، يأتي الواضع يتصور معنى كليا وهو الابتداء، صحيح؟
معنى كلي،
ويضع لفظا لهذا المعنى في حال كونه إنه متصور ماذا؟ بلحاظ تصور ماذا؟ كلي، فيضع له هذا اللفظ، يضع له لفظ الابتداء أو لفظ ماذا؟ من، لأن كليهما يدلان على الابتداء، ولا يلحظ ماذا؟ الأفراد والجزئيات في الخارج، فقط يلحظ ماذا؟ مفهوم الابتداء، ويقوم بعملية وضع لفظ أو لفظين له إن صح التعبير، لفظ الابتداء نفسه أو لفظ من. وهذا
عينه
أن الوضع عام والموضوع له عام. الموضوع ما هو له؟ يعني نفس المعنى المتصور وعام، يعني لم ألحظه بوابة لأفراده كما يأتينا في النظرية الثالثة. فيقول هذا يكفي أن يتصور مفهوم الابتداء له عام ولا يلحظ أفراده، مثل تصور الإنسان الحيوان الناطق، ولا ألحظ زيد ولا عمر ولا 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 وما شكل ذلك، فقط ألحظ مفهوم الإنسان وأضع لفظ الإنسان، ماذا يقال لهذه العملية؟ الوضع عام والموضوع له العام. نفس الكلام هنا، تتصور مفهوم الابتداء وتضع له ماذا في حين تصورك له أنه عام ومفهوم عام، تضع له لفظ افترضا للابتداء أو كلمة من.
يعني بهذا لازم أرجع للقول الثاني،
إلى القسم الثاني، القسم الثاني. وهذا أمر ممكن وواقع بلا إشكال هنا، مثل أسماء الأجناس ما يحتاج يقول لك تدوخ روحك، مثل القسم الثالث الآن بتجينا لا بتتصور الجزئيات عبر تصور يأتينا إن شاء الله بكرة بعد نسهب فيه. إذن لازم عندما يسألنا سائل سأل سائل عن عذاب واقع، ماذا نجيبه؟ ونقول بأن لازم كلام صاحب الكفاية قدس سره الشريف ما هو؟ أنه الوضع عام والموضوع له عام. نعم خاص، يأتي إن شاء الله في النظرية الثالثة. أحسنتم. إذن هو لاحظ وضعت لفظ في مثلا لنفس معنى الظرفية المستقلة التي ما يلحظ فيها لحاظ الجزئياتها في الخارج وكذا وما شاكل ذلك، ما يلحظ زيد في الدار وعمر في المدرسة والكتاب في الحقيبة، هذه الأمور الجزئية في الظرفية ما يلحظ، فقط الحظ مفهوم الظرفية اللي تأتي بوعاها مستقلة إن صح التعبير، فألحظها كمعنى عام، أضع لها لفظ الظرفية مثلا، فيصير بلا إشكال من الوضع العام والموضوع له عام. واضح إخواني هذا المطلب؟ هذا نعبر نقرأ العبارة الآن. ولازم، أنا فاتني لأن في الشرح مفروض أجي بس فاتني الآن، ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف يصير عمان، وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأمة اللي سموه اللي هو صاحب الكافية في علم النحو، والمحقق صاحب الكفاية قدس سره الشريف. انتهينا بحمد الله من بيان من بيان وتوضيح الرأي الأول. والرأي الثاني قال إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حال وحال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. يعني تجعل مرفوع دل على النفاعل، منصوب إنه مفعول فقط ما لها معاني، ما تعطي وصف إشارة. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم عندما تقول ماذا سرت من النجف مثلا، تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به، لأن ابتدأت بالسير. يعني هذا احنا شكلنا عليه بإشكال، بإشكالين قلنا ولن توجد نظريات أخرى غير هذا النظرية تثبت أن هناك له معنى، هذا أولا. ثانيا قلنا نفس هذا المثال اللي ذكرتموه على الإعراب فيه معنى، فيه معنى أحسنت، فقياس مع الفارق صح تعبير أو تنظير مع الفارق، هذا ثانيا. وثالثا إخواني هذا ما جاء صح، ما جبت الإشكال الثالث، وهو ما هو أنه أنتم تقسمون اللغة، أهل اللغة تقسمون الكلمة إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فلا بد إذن المقسم أن يكون محفوظا إيه في أقسامه. الكلمة لا بد أن تتجلى في الاسم وأن تتجلى في الحرف وأن تتجلى إيه في الفعل. فإذا قلت أن الحرف لا معنى له، يعني ماذا؟ أخرجت الحروف من أقسام أقسام الكلمة، وكأنك قسمت الكلمة إلى شيء من أقسامها وليس بشيء من أقسامها، هذا خطأ. إذن نفس التقسيم كشفا النية من صح التعبير عن أن لها معاني. نعم ترى بد أن تكتشف هذه المعاني، نعم ترى معاني مستقلة غير مستقلة، المهم لها معنى. أما أن تنفي أنه لا معنى لها، نقول لك اسمح لنا أنت لا معنى لكلامك. واضح هذا المطلب إخواني؟ من هنا قال إن الحروف كذا، قرأنا العبارة في المثال تدل على إذا الكلام الرأي الثاني مشكل عليه بعدة إشكالات. إن شاء الله بعد البحث الآتي يأتينا النظرية الحق في المقام كما يراها المصنف وجملة من المحققين، اللي هي حاصلها أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي حقيقة يختلفان، وسنخان حقيقة وسنخان وجودا. كيف هذا؟ هذا ما نتركه ونرجع إلى الحلقة المقبلة والدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.